الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال الشارح رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثامن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: وعن معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة رضي الله عنه، شهد بدرا وما بعدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما ومفقها، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. مات سنة ثمان عشرة بالشام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هكذا استخلف النبي عليه الصلاة والسلام معاذا على أهل مكة يعلمهم الدين، وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون على علم وبصيرة، ولا يخرج للدعوة إلى الله إلا من كان عالما بما يدعو إليه، وإذا خرج يدعو إلى الله وهو على جهل فهذا لا ينفع بل يضر. ومع أن معاذا رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمه أمور التوحيد وسأله عن أمور التوحيد. قال شيخنا حفظه الله: وهذا يدل على أهمية التوحيد حتى مع طلبة العلم. فمع أن معاذ انتهى كلامه فمع أن معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، ولكن هذا لا يعني أنه لا يتعلم التوحيد. لذلك حري بكل من سلك مسلك السلف في تعليم الناس العلم أن يهتم بمسائل العقيدة والمنهج والتوحيد، فهذا أهم شيء، هذا أهم ما يكون، تعليم الناس العقيدة والتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، وفي رواية: اسمه عفير، أهداه له المقوقس صاحب مصر، قاله في فتح المجيد.
اسمه عفير، وهذا يدل على جواز تسمية الدواب، فكانت دابته عليه الصلاة والسلام الناقة تسمى القصواء، كان له ناقة تسمى القصواء، وهذا حمار أهدي إليه يسمى عفير. وأيضا في الحديث دلالة على قبول هدية الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقوقس ملك مصر الذي أهدى له هذا الحمار. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضيلة معاذ إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له
لإرداف
وفيه فضيلة معاذ لإرداف النبي صلى الله عليه وسلم.
عندكم جماعة إرداف ولا لإرداف؟ خطأ، لإرداف. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضيلة معاذ لإرداف النبي صلى الله عليه وسلم له خلفه.
نعم، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أردف معاذا مسافة من الأرض، وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع، ويدل على فضل أسامة وفضل معاذ، وكان يحبهما ويقربهما. ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان أسامة يسمى أو يلقب بالحب بن الحب، هو أبوه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا، في غير الحج أيضا. وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل وكانت مما يركب، أما إن كانت ضعيفة ولا تتحمل فلا يركب عليها أكثر من واحد. وهذا في دليل على أن الرجل أولى بصدر دابته الذي يركب في الأمام صاحب الدابة، وغيره يركب بالخلف. ولا بد أن نتعلم الأدب مع الكبير، إذا كان شخص كبير في العلم أو في السن يقدم في الأمام، لا بد من الاهتمام بمسائل الأخلاق والأدب والاحترام، احترام الكبير وتقديره وإنزاله منزلته. بل إذا عثر تقال عثرته، أقيل ذوي الهيئات عثراتي. إذا وقع منه خطأ وزلل يقال هذا الخطأ والزلل صاحب الهيئة من أهل العلم وأهل الفضل، إن أخطأ في مسألة تقال عثرته وينصح ويبين له. نعم نعم انتهى. طيب لا الفضل أردف الفضل، ولعله يعني أردف معاذ ليس في الحج تقصد، قد يكون الله أعلم. نعم نعم.
قال رحمه الله: وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وتواضع
تطيق. نعم.
وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وتواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، قاله المصنف رحمه الله.
نعم، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يركب حمارا بل ويردف خلفه على هذا الحمار. فأهل العلم وأهل الفضل لا بد أن يظهروا للناس هذا التواضع ويبينوه للناس قولا وفعلا. تواضع، من لن يركب حمار إلا على سبيل النزهة؟ من لا خير أحدكم أن يركب حمار ويشتري شيء للمسجد من السوق، هل يوافق؟ ربما لا يوافق، يقول كيف أركب حمارا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا غاية التواضع عليه الصلاة والسلام، كان يحلب شاته ويخسف نعله ويرقع ثوبه ويقم بيته، يعني يكنس بيته ويجلس بين نسائه يحدثهم ويحدثنه. فإذا جاء وقت الصلاة انطلق كأنه لا يعرفهم ولا يعرفهم عليه الصلاة والسلام، ومات في ثوبه أربع رقاع عليه الصلاة والسلام. فالتواضع مطلوب، وإذا رأى الإنسان من نفسه عنفوان وفخر وكبر لا بد أن يكسر هذا الأمر، لأنه يضر ضررا بالغا الكبر. فالله لا يحب المستكبرين، والكبر سبب في رد الحق، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر ذرة منه تمنع من دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر داء الجبابرة والقياصرة وأهل الطغيان والظلم، الكبر والعياذ بالله. نعم. لا، ركوب الحمار ليس من لماذا من مخال المروءة؟ لا، ليس من مخال المروءة. لا زال الناس الحمد لله يستعملون هذا في بلادنا وبلاد المسلمين. لا، ليس من مخال المروءة، هو دابة، دابة تركب. نعم نعم. ما المانع؟ يجوز أن تركب البعير وتركب الحمار، ليس هنا كمان. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا علم له بها ثم أخبر عنها بعد الامتحان بالسؤال يكون أدعى لفهمها وحفظها. والدراية المعرفة.
نعم، والدراية يعني أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله، كما قال شيخنا وفقه الله. وهذه الطريقة طريقة جيدة في التعليم، أن المعلم يسأل الطلاب ويخرج العلم على هيئة وصورة السؤال، فهذا يكون أوقع في نفس المتعلم وأرسخ في ذهنه، أن يسأل، وكان ممن يستعمل هذا كثيرا سماحة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مع الطلاب في الدرس، لكن يكون الطالب جالس متيقظا حاذقا جدا أمام شيخ. نعم.
قال رحمه الله: وفيه جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، قاله المصنف رحمه الله.
نعم، قال شيخنا: يخصص طلاب العلم دون غيرهم ببعض العلم. نعم. ولذلك في باب الوعظ كم كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسبوع؟ كم مرة؟ مرة. أما في دروس العلم لا مانع، ولا يستدل بحاله عليه الصلاة والسلام في باب الوعظ على حاله في باب التعليم مع طلبة العلم، فطلبة العلم قد يزاد لهم في كمية العلم التي يأخذونها، أما الوعظ فابن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن كان يحدثهم كل خميس، فقالوا: أبا عبد الرحمن، ولدنا أن تحدثنا كل يوم. قال: إني أتخولكم بالموعظة، يعني أتخللكم، كما كان يتخولنا النبي صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة، يعني مخافة الملل، ولا يقول أن أحدا أن الناس لا يملون. ليس كلامك أفضل من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يحدثهم ويعظهم كل خميس. نعم، الإنسان لا يكثر على الناس في الوعظ، الخطابة لا يطيل خطبته، وفي الوعظ لا يطيل موعظته. بعض الناس يعظ الناس 20 دقيقة كأنها خطبة الجمعة، وبعض ربما جلس في الموعظة نصف ساعة. لا، هذا مخالف للسنة. نعم.
قال رحمه الله: قوله فقلت الله ورسوله أعلم، وفيه قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، قاله المصنف رحمه الله، وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال شيخنا: وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم. نعم. وبعض العلماء كصاحب تيسير العزيز الحميد قال: لما نقول الله ورسوله أعلم يعني بهذا الحكم وليس بالحال الذي عليه السائل الآن. نعم.
قال رحمه الله: وفيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين قاله في فتح المجيد.
وأين الذي يقول أنا الله أعلم إذا سئل، أو لا أدري إذا سئل؟ قليل قليل، مع أننا والله الحمد سمعناها من علمائنا كثير، الشيخ ابن باز، الشيخ أبي عز الرجحي، يسأل أحدهم يقول لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. فلا يضر الإنسان أن يقول لا أدري، بل هذا يدل على علمه وورعه. نعم.
قال رحمه الله: قوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه، أي يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فنفي الشرك أكبره وأصغره شرط في صحة العبادة. وشيئا
قال شيخنا على قوله فنفي الشرك أكبره وأصغره شرط في صحة العبادة، الأصغر يفسد العبادة وإن كان لا يخرج من الملة. انتهى كلام. والشرك الأصغر هو الرياء، إذا دخل في العمل أفسد العمل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وأما الشرك الأكبر فإنه يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال وليس هذا العمل فقط. أما الأصغر إذا دخل في العمل نفسه فإنه يحبط العمل نفسه. نعم. آمين. الخفي، الشرك الخفي سئل عنه في حديث فقال هو الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. وقال فيه أنه الشرك أخفى على أمتي من دبيب النمل على الصفا، يعني الصخر. نعم. هو الخفي هو الأصغر. نعم. قال الشرك قسمان، والظلم قسمان، والكفر قسمان، والفسوق قسمان، كلها فيها أكبر وأصغر. نعم.
قال رحمه الله: وشيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء مما يعبد من دون الله. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وفيه معرفة حق الله علينا.
وهذا الأثر ضعيف لا يصح. وقال قد قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان حق الله للعباد وحق العباد على الله. نعم.
قال رحمه الله: وفيه معرفة حق الله علينا. قاله المصنف رحمه الله. وهذا الحق أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سببا النجاة، فحبذ السببان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان.
قامت به الأصلان، قال شيخنا حفظه الله، هما عبادة الله تعالى والبعد عن الشرك. لم ينجو من غضب الله سبحانه وتعالى إلا أن وقع له الأصلان: عبادة الله واجتناب الشرك. نعم.
والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
له الوصفان وهما نعم الشرك والبدعة. نعم. فمشرك أو ذو ابتداع. نعم.
قال رحمه الله: قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا اقتصر على نفي الشرك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء وإثبات الرسالة باللزوم.
نعم. وهذا دليله اقتضائي، والأدلة إما أن يكون بالاقتضاء أو باللزوم أو مطابقة أو تضمنا، فهنا بالاقتضاء. نفي الشرك، نفي عبادة غير الله عز وجل، تقتضي ماذا؟ عبادة الله عز وجل، وعبادة الله سبحانه وتعالى تقتضي إثبات الرسالة، لأنه لا يمكن أن نعبده سبحانه إلا عن طريق الوحي والرسالة. فبعض النصوص التي جاء فيها نفي الشرك فقط يكون إثبات التوحيد اقتضاء، مقتضى إثبات الشرك نفي الشرك إثبات التوحيد، ومقتضى إثبات التوحيد ونفي الشرك محمد رسول الله، لأنه لا عبادة، كل الطرق والأبواب مسدودة إلى الله عز وجل إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، كقول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قاله الحافظ ابن حجر.
نعم.
وهذا الحق هو الذي أحقه الله تعالى على نفسه كرما منه وفضلا،
بخلاف قول المعتزلة يقولون هذا حق متحتم الوجوب على الله عز وجل، فيقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، يقولون أن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي والعياذ بالله. إنما هذا حق على الله عز وجل، هو استحقاق إنعام وفضل لم يكتبه عليه أحد، إنما كتبه على نفسه سبحانه. قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لم يوجب عليه أحد شيء، بخلاف قول المعتزلة يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. هذا ضلال والعياذ بالله. من الذي يوجب على الله شيئا؟ هو رب العالمين ورب كل شيء سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: ومعناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده، وليس على الله حق واجب بالعقل كما تقول المعتزلة. ولذا قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الحق هو استحقاق عام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في حديث معاذ هذا. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه ولم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم له، وأنهم مطيعين يستحقون الجزاء.
نعم، وأنهم هكذا عندكم جميعا مطيعين، نسخة واحدة مطيعون أو يحذف، قال شيخنا مطيعون أو يحذف، وأنهم فتصير مطيعين، نجعلهم لهم مطيعين أو وأنهم مطيعون يستحقون. نعم. عبد الحكيم غايب موجود؟ لها وجه يا عبد الحكيم. وأنهم مطيعين، ها؟ مع أنهم مع وجود أنهم، وأنهم مطيعون. عندك مطيعون؟ نسخة هي اللي معك مطيعون. نعم. كيف؟ لكن الظاهر بعيد. نعم نعم.
قال: وأنهم مطيعون يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، هو الموجب، وغلطوا في ذلك.
الموجب، نعم، يعني سبب الوجوب أو الذي أوجب، وأما الموجب فهو الثمرة والنتيجة. حينما يقال الأعمال من موجبات الإيمان، يعني من ثمراته ونتائجه. وأما الموجب بكسر الجيم يعني الذي أوجب أو سبب الوجوب. نعم. والموجب الثمرة والنتيجة. نعم. موجب عملك يعني نتيجته وثمرته، وموجب عملك يعني سبب وجوبه كما يقول العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وفيه معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حقه. قاله المصنف:
إذا أد، نعم نعم.
قال رحمه الله: قوله: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته خوفا من الإثم. قاله المصنف رحمه الله. أخرج.
نعم. فأدل على جواز كتم العلم للمصلحة على بعض الناس خشية ألا يفهموه. ولذلك إذا كان الإنسان في موطن وعظ ينبغي أن يفصل ما يقول في الخطابة وأمام الجهال والعامة، لابد أن يفصل ما يقول. لما قال أحد الخطباء: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد ضل وغوى، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. لأن المقام مقام تفصيل، فينتبه الإنسان أمام عامة الناس، لابد أن يفصل ويوضح قوله حتى لا يفهم خطأ. نعم.
يعني الناس
لا لا، ليس المقصود ترك التوحيد والمنهج وتعليم الناس علم الشرعي، لا، لكن كلام قد لا يفهمه العام والدهماء. نعم، لكن تكتم عليهم حرمة الخروج على أئمة الجور، هذه مسألة أصولية من أصول السنة، تقال للعامة. والحمد لله، نعم، كم يواجه الإنسان من مشاق وصعوبة إذا خطب الناس على المنابر بحرمة المظاهرات. هذا في أول المظاهرات حينما كان لها لمعان، كان لها لمعان في أولها، أما الآن الناس يساعدونك ولله الحمد. حينما ثبت الصادقين، إنما ثبت الصادقون المخلصون في دعوتهم على هذا القول ولم يتلونوا تغيروا، فاء الناس ولله الحمد ورجعوا إلى أن هذه المظاهرات ليست من دين الله في شيء. ولكن يفهم هذا العوام بعدما يظهر نتيجة وفساد المظاهرات، أما أهل العلم فيعلمونه من خلال النصوص. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وعظم شأن هذه المسألة.
أخرجه في الصحيحين ليست عندك؟ طيب، نعم نعم.
قال: وفيه أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وعظم شأن هذه المسألة، وجواز كتمان العلم للمصلحة، واستحباب بشارة المسلم بما يسره.
نعم، يفرح المسلم لأخيه المسلم إذا كان يسره شيء وعلمه يبشره بهذا الخير. نعم، إنسان المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه. نعم يا عبد الملك. آمين. نعم، ارفع صوتك. من يوصل الكلام؟ أنا ما سمعت جيدا. إما أن تقترب وإما أن ترفع صوتك. نعم، طيب طارق يترجم لنا من بلده، ممكن تخبره باللهجة الفرنسية وهو يترجم. طارق، ليس سلفيا ولكنه من منهج السلفي، ما معنى هذا؟ نعم، تقصد الجماعة الإسكندرية الحزبية المتمثلة في إسكندرية وغيرها؟ لا، هؤلاء ليسوا على السلفية. بمعرفة منهج السلف يفهم الإنسان كل شيء، إذا عرف الحق بان له كل باطل، إذا علم الحق وتعلمه يبين له عوار ويكتشف عوار كل هذه الحزبيات والجماعات. العلم فيه كل خير، العلم مع العمل. نعم نعم. لا لا يخبره، لا، إن كان هناك حاجة في الإخبار يخبره، كان حاجة في الإخبار كتجهيز الميت وكذا يخبره. نعم.
قال رحمه الله: وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، والخوف من الاتكال على سعة رحمة
والخوف نعم والخوف
والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، قاله المصنف رحمه الله.
نعم، ولذلك إذا وعظ الواعظ وخطب الخطيب يحملهم بصوت الخوف وصوت الرجاء، لا يتكلم دائما في الرجاء وفقط ولا دائما في الخوف فقط، فإذا تكلم في الرجاء فقط ربما حملهم ذلك على التجرع على المعاصي، وإذا تكلم في الخوف فقط ربما قنطهم من رحمة الله عز وجل، عليه أن يحملهم بصوت الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله أخرجاه أي البخاري، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم الحافظ صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد، روى عن الإمام أحمد والحميدي وابن المديني وغيرهم، وعنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري
رواه
الصحيح.
والفربري كذا قرأ الطالب ولم يعلق شيخنا حفظه الله. والفربري
ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200.
إذا كان شيوخ أئمة وتلامذة أئمة فهل يكون ذلك إلا سلفيا؟ الشيوخ أئمة أحمد والحميدي وابن المديني، والطلاب أئمة مسلم والنسائي والترمذي، ماذا يكون البخاري إلا سلفيا قحا رحمه الله؟ فهكذا يعرف الإنسان من تلاميذه ومن شيوخه، ليس من الشيوخ فقط. إذا كان التلاميذ منحرفين فلا بد أن يكون الشيخ أيضا منحرفا، كانوا على طريقة الحدادية أو على طريقة التكفيريين أو على طريقة المرجئة، مهما أخفى ذلك فإنما ورثوه عنه وإلا يتبرأ منه لا بد. نعم، فإذا مهما أخفى المبتدع بدعته لابد أن يظهرها خدينه وجليسه وصاحبه يبين بدعته. نعم.
قال رحمه الله: ومسلم وابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب العلل صاحب الصحيح والعلل والوحدان.
الوحدان يعني الحجاجات من طريق واحد. نعم.
روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وعن البخاري، وعنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح. ولد سنة 400.
سنة 400 في السنة التي مات فيها من؟ الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. 204. نعم.
ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهما الله تعالى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، فإنه لما بين في الباب السابق رحمه الله حقيقة التوحيد ومعناه ناسب جدا أن يذكر بعد ذلك فضله ليرغب فيه الناس. وهذا من دقة المؤلف رحمه الله، فتبيين الشيء أولا ثم ذكر فضله يحفز الناس إليه، وبهذا يتبين لك خطأ من يكتب عن فضل الإسلام ولا يبين حقيقته ولا نواقضه. انتهى كلام الشيخ. فبعض الناس يكتب الإسلام جميل، الإسلام طيب، الإسلام حسن، الإسلام جيد، ولكن ما هي حقيقة هذا الجيد والحسن والطيب؟ ما نواقضه وما يفسده؟ لا يتكلم في هذا أبدا، وهذا منهج غير مرضي. تكلم عن الإسلام تبين حقيقة الإسلام وأركانه وواجباته وما يفسده وينقضه. نعم، هذه طريقة العلماء. أما طريقة الكتاب فيتكلمون عن الفضل فقط، وهذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله قوله باب فضل التوحيد. إنما بوبت الكتب ليكون أنشط للطالب إذا ختم بابا وشرع في آخر وأبعث لهمته كالمراحل التي يطلبها المسافر ليرتاح عندها. ولذا كان القرآن سورا ولأنه أسهل في وجدان المسائل وأدعى لحسن الترتيب. وسميت الأبواب تراجم لأنها تترجم عما بعدها أي تبينه بوجه إجمالي ومنه الترجمان. لما ذكر الشيخ رحمه الله التوحيد ناسب أن يذكر فضله ترغيبا فيه. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة قاله في قرة العيون.
نعم، لأن الشرك في عهد المصنف رحمه الله تعالى كان في هذا الباب، ويدل على أن العلماء أفقه الناس للواقع، وليس الجهال والمتسرعين المتحمسين زيادة حماسة زائدة وتسرع زائد، أفهم الناس الواقع. البخاري لما ألف كتاب التوحيد من صحيحه كان في توحيد الأسماء والصفات، وابن عبد الوهاب في توحيد العبادة والإلهية، محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابه التوحيد في الأسماء والصفات ورد الشبهات حولها. فالعلماء يصنفون لرد الباطل الذي في الواقع أو تعليم الناس المنهج الصحيح والدين القوي، فهم أفقه الناس للواقع العلماء. ولا يغرنك ما تفوى به بعض الناس من الدخول في السياسة والدخول في أمور العظام، هم صغار ليس عندهم علم شرعي وليس عندهم عقل يفهمون به الواقع، فورطوا الأمة معهم وأفسدوا في البلاد وعاثوا فيها الفساد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله وما يكفر من الذنوب يحتمل أن تكون ما موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، وأن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب. وهذا أظهر لأن كونها موصولة يوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وهذا ليس بمراد. قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومعنى آمنوا وحدوا. وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلوا
بظلم، الظلم هنا نكرة، فهل هي نكرة في سياق النفي تفيد العموم أم أنه من العام المخصوص؟ يعني ظاهر الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم أكبر أو أصغر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعنى ذلك لو ألبسوا إيمانهم بظلم فليس لهم أمن في الآخرة ولا اهتداء في الدنيا، فهل هذا هو المقصود؟ لأن ظلم هنا نكرة في سياق النفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهل هذا النفي يدل على عموم الظلم وهذا الذي فقهه الصحابة رضي الله عنه؟ فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس بالذي تذهبون، أولم تسمعوا إلى قول لقمان وفي رواية العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأيهما أولى؟ أنها نكرة في سياق النفي تفيد العموم أم أنه عام أريد به الخصوص؟ الصواب الثاني. وجه الترجيح وجود النص الحديث النبوي، هذا يرجح القول الثاني. نعم. وأن يكون المراء قال شيخنا الظلم هنا نكرة فهل هي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أم أنه من العام المخصوص الأظهر الثاني للحديث، للحديث المذكور في الباب وعلى الأول، يعني على القول الأول أنها نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعلى الأول يكون المراد كلما قل اهتداؤه قل أمنه، وليس نفي الأمن تماما والاهتداء تمام، كلما قل اهتداؤه قل أمنه، كلما ابتعد عن طريق الهداية صار هناك خوف في الآخرة وضعف الأمن في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الحسن والكلبي: لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة.
نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط
والذي ولا والذين في فتح المجيد والذي وهو خطأ، وهذا في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام. نعم، الذي في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام والذين. نعم، واللي عند فتح المجيد وجد والذي، والصواب والذين كما هنا. نعم.
قال شيخ الإسلام قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم.
قال شيخنا يلبس، كذا ضبطها شيخنا حفظه الله، وقال المراد يخلط، لمن لم يلبس يعني لمن لم يخلط. نعم، بخلاف اللبس. نعم.
ثم قال شيخ الإسلام: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. قال: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام، الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام. فالأمن أمنان: أمن مطلق وأمن مقيد. فالأول هو الأمن من العذاب، وهو لمن تاب على التوحيد ولم يصر على الكبائر. الثاني لمن مات على التوحيد.
نعم،
هو الأمن من العذاب وهو لمن مات.
أعد. فالأول، فالأمن أمنان. نعم.
قال: فالأمن أمنان: أمن مطلق وأمن مقيد. فالأول هو الأمن من العذاب، وهو لمن تاب على التوحيد ولم يصر على الكبائر.
لمن تاب على التوحيد مات، مات القلم يا أحمد. نعم.
الثاني لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود في النار. ففرق بين الأمن.
نعم.
المطلق ومطلق الأمن.
نعم. قال شيخنا: الأمن المطلق هو التام، ومطلق الأمن هو أصل الأمن. نعم، عندكم جميعا لمن تاب عن التوحيد ولا مات؟ مات الصواب، مات. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.